بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشاعر الحماسي: إن يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجد، أنا الذي يجدوني في صدورهم، لا أرتقي صدرا منها ولا أرد. بهذه الأبيات الجميلة ختم الشارح العلامة بن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى شرحه هذا المبارك على متن قطر الندى وبل الصدى. وبه نكون قد ختمنا نحن هذا الشرح المبارك بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه. وقد كانت بداية هذا الشرح في العام الماضي من السنة الهجرية، تحديدا في شهر جمادى الأولى لعام 1438 الموافق في شهر فبراير عام 2017 للميلاد. ويسر الله عز وجل وتكرم علينا وتفضل علينا بأن يسر لنا أن نختم هذا الكتاب في مثل هذا اليوم المبارك، في يوم السبت الأول من شهر صفر لعام 1439 الموافق 21 من أكتوبر عام 2017 للميلاد. وكان ذلك في جامع عبد الله بن الزبير الكائن في جنوب دحيل في العاصمة القطرية الدوحة قطر. ونحن نمر بهذه الظروف التي أصابت البلاد والعباد من حصار دولة قطر والأزمة الخليجية التي ما زلنا نعايش أحداثها، ونسأل الله عز وجل أن يفرج عن المسلمين عامة. وقد كان ذلك الختم بفضل الله عز وجل في 60 مجلسا، تخلل ذلك إجازات وعطلات وتوقفنا فيها لأجل الأعياد وشهر رمضان وما شابه ذلك، فتم ذلك في 60 مجلسا بحمد الله عز وجل. وكان الحضور خليطا من دولة قطر، من سكان هذه البلاد، و منهم من السعودية ومن الأردن ومصر وتونس والجزائر والسودان واليمن والفلبين وباكستان وسوريا وغيرهم، تلاميذ شتى ألف الدهر بينهم، لهم همم قصوى، لهم همم قصوى أجل من الدهر. وقد أحببت في هذا المجلس الختامي الذي جعلناه مفصولا عن سلسلة هذه الشروح الصوتية أن أذكر في هذا المجلس بعض اللطائف والفوائد والفرائد والخواطر المتعلقة بشرح هذا الكتاب على عادة العلماء، حيث كانوا إذا ختموا كتابا عظيما أو مهما عقدوا له مجلسا يسمى بمجلس الختم ويذكرون فيه بعض الفوائد واللطائف. فأقول في هذا الختم مسائل: المسألة الأولى، منزلة هذا الشرح الذي قد تعرضنا له بالتعليق والشرح والبيان، وهو شرح العلامة ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى، فإن هذا الشرح قد اعتنى به العلماء عناية فائقة وسارت به الركبان وطار في الأقطار وقرر في المعاهد والجامعات والمساجد والمراكز العلمية، ونفع الله عز وجل به نفعا عظيما، وقلما أقبل عليه إنسان وأدمن النظر فيه وطالعه وكرره إلا وقد استفاد منه. وهذا الكتاب أو هذا الشرح يحتاج إلى إدمان نظر، ويحتاج إلى تكرار وإلى مراجعة، ولا يكتفى فيه بدراسته مرة واحدة. وتحضرني هنا قصة لمحدث اليمن الشيخ مقبل بن يهادي الوادعي رحمة الله عز وجل عليه، فقد قرأت في سيرته أنه قرأ هذا المتن، متن قطر الندى وبل الصدى، قرأه أكثر من 6 مرات أو قال 6 مرات، وكان التلاميذ ربما مروا به وهو يكرر هذا الكتاب عند المشايخ فيضحكون منه ويسخرون. ثم فتح الله عز وجل عليه فحبب إليه هذا العلم وصار فيه مبرزا في ذاك القطر اليماني في دار دماج، دار الحديث. وهكذا العلم يحتاج إلى تكرار ويحتاج إلى صبر. وهذا الشرح العظيم ليس بالشرح الهين ولا بالشرح السهل، وهو شرح دسم ومليء وفيه فوائد كثيرة. ولذلك لو قرأه الإنسان مرتين وثلاثا وأربعا وخمسا فهذا ليس بقليل في حقه. وكلما سبحان الله كرر الإنسان هذا الشرح كلما وقف عليه على فوائد كأنه لم يطلع عليها من قبل. كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. كلما كررت هذا الشرح كلما انتفعت به وكلما تذوقت أسلوب ابن هشام رحمه الله تعالى، فله أسلوب فريد ينفرد به عن سائر العلماء. وقد نص من ترجم لابن هشام رحمه الله تعالى بأنه كان ينفرد بأسلوب يقتدر به عن التعبير عن خواطره بلفظ سهل. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يكرر قراءة هذا الشرح وأن يدمن النظر فيه قبل أن ينتقل إلى الألفية. وقد درسته شخصيا 3 مرات في فضل الله عز وجل. درسته مرة مجرد عن الشرح، درست المتن فقط على أحد المشايخ، ثم درست شرحه على شيخنا العلامة عبد الرشيد المولوي الهندي حفظه الله تعالى من جوازم الفعل المضارع إلى نهاية الكتاب، ثم درسته للمرة الثالثة على شرح صوتي مسموع لأحد مشايخ مصر. وأستطيع أن أزعم بأن من درس هذا الشرح وأتقنه وهضمه وفهم أغلب ما فيه واستحضره جيدا فإنه سيسهل عليه أغلب ما في الألفية. ولو قيل إنه سيسهل عليه 80% مما في الألفية فليس ببعيد. فإن قيل كيف أضبط هذا الشرح، فأقول عليك أن تركز على الأمور التالية التي يذكرها ابن هشام. أولا اعتني بالتعريفات التي يذكرها ابن هشام وحاول أن تستحضرها وأن تستظهرها وأن تفهم ألفاظها وما يذكر فيها من احترازات ومن قيود للإدخال أو للإخراج. كذلك اعتني بكل القواعد التي نثرها ابن هشام رحمه الله تعالى في شرحه وفرقها، وكثيرا ما يذكر قواعد ينبغي لطالب العلم أن يقتنصها اقتناصا فيقول وهذه قاعدة وهذا مضطرد وهذا لا يختلف أو لا يتخلف. مثلا كأن يقول مثلا والضمائر لا تعود إلا على الأسماء، هذه قاعدة ينبغي أن تكتبها وأن تفردها في دفتر خاص وأن تحفظها جيدا، فهذه مهمة. كذلك ينبغي أن تهتم بالشروط التي يذكرها ابن هشام لأي مسألة كانت، مثلا الشروط الأسماء 6 ينبغي أن تحفظها. ثالثا أن تعتني بالأمثلة، فلا ينبغي أن تكون فاهما للمسألة ثم لا تستطيع أن تمثل عليها، فينبغي أن تحفظ لكل مسألة على الأقل مثالا واحدا، فإن كان هذا المثال من القرآن فبها ونعمة، وإلا فليكن من الأمثلة الإنشائية التي ذكرها ابن هشام. رابعا عليك أن تحفظ ما فيه من الشواهد الشعرية وما احتوت عليها من معان جميلة، وتعتني بالمفردات التي فيها، وأن تعلم محل الشاهد ووجه الاستشهاد في البيت. وقد تكلمت مرارا عن أهمية الشواهد الشعرية عن أهمية الشواهد الشعرية عموما لطالب العلم. خامسا الموقف من الخلافات التي يذكرها ابن هشام. ابن هشام رحمه الله ذكر في هذا الكتاب مسائل كثيرة مختلف فيها بين النحويين، فإن استطاع طالب العلم أن يهضم هذه الخلافات وأن يعرف الأقوال وأدلة هذه الأقوال والراجح منها عند ابن هشام فهذا حسن، فإن عجز عن ذلك ووجده صعبا فلا أقل من أن يعرف الخلافة إجمالا، أن يعرف الخلافة إجمالا. فمثلا كيف نتكلم بكلمة أمسي، هذه ذكر ابن هشام فيها خلافا بين الحجازيين والتميميين، فلو صعب عليه أن يحيط بالأقوال فعلى الأقل يكون عنده اطلاع أن هذه الكلمة قد اختلفت فيها العرب وأن الصواب عند ابن هشام أو أن لغة الحجازيين هي كذا وكذا، يعني يلم بها إجمالا من دون تفاصيل، من دون أن يعرف قول هؤلاء وقول هؤلاء وأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء والرد على هؤلاء والرد على هؤلاء. هذا كله ربما يشتت طالب العلم في هذه المرحلة، لأن هذا الكتاب يناسب المتوسطين أكثر، ويترك هذه المسائل الخلافية والتوسع فيها إلى الألفية. وهذه مسألة مهمة، لأن كثيرا من الطلبة تمر به مسائل خلافية في هذا الكتاب، فحينما يعجز عن فهمها فإنه ربما أصابه إحباط فيظن أنه لا يمكن أن يفهم النحو. فأقول لا بأس أن الإنسان إذا لم يفهم هذه المسائل فلا بأس أن يتجاوزها، لو تجاوز الخلافات المذكورة فيه فلا بأس. والمهم منه، فالمطلوب منه في هذه المرحلة أن يتقن الأصول والضوابط العامة والقواعد العامة، ولو فاته شيء من الخلافات في هذه المرحلة فلا بأس في ذلك. المسألة الأخيرة بالنسبة لطريقة الضبط، هل يحتاج طالب العلم أن يحفظ النثر، أن يحفظ المتن؟ والمتن كما نعلم هو عبارة عن نثر، وقد نظمه كثير من النظام من المتقدمين أو من المعاصرين. فهل يحتاج طالب العلم أن يحفظ شيئا من ذلك، أي أن يحفظ متن قطر الندى أو أن يحفظ نظم قطر الندى؟ أقول رأيي والله أعلم أن طالب العلم لا يحتاج لذلك البتة، وإنما عليه أن يستحضر المعاني وأن يستحضر مسائل قطر ندى، ولا نطلب منه أن يحفظ نص المتن ولا أن يحفظ الأنظام التي نظمها المتقدمون أو المعاصرون على متن قطر ندى. والسبب بكل بساطة لأن هذا الكتاب هو وسيلة للوصول إلى ألفية بن مالك، وألفية بن مالك كما قيل كل الصيد في جوف الفرع، فهي تغني عن غيرها، وكل ما في القطر فهو موجود في الألفية وزيادة. المسألة الثانية حواشي هذا الشرح. العلماء لعناية بهذا الكتاب قد كتبوا عليه مجموعة من الحواشي، هناك حاشية السجاعي وحاشية الألوسي والفيشي وحاشية ياسين وحاشية العلامة محي الدين التي سماها بسبيل الهدى وغير ذلك. بالنسبة لحاشية السجاعي فهي جيدة لكنها من رأس القلم ولا يكاد يعلق على مسائل المشكلة، فهي حاشية مختصرة جدا، وشخصيا لم أنتفع بها كثيرا. حاشية الألوسي انتفعت بها، وعيبها أنه أحيانا يستطرد ويذكر مسائل في البلاغة أو في المنطق أو في الصرف نحو ذلك فيخرج عن المقصود، وإلا لو أنه اقتصر على المقصود من علم النحو واكتملت الحاشية لكان خيرا. لكن الحاشية ليست كاملة، وجاء بعده ابنه وأكملها، وقد طبع الكتاب طبعات كثيرة، منها طبعة في تركيا طبعة فاخرة. وأما حاشية الفيشي وياسين فلما اطلع عليهما. حاشية العلامة محمد محي الدين عبد الحميد التي سماها بسبيل الهدى نافعة جدا، ويعني لا يستغني عنها طالب العلم الذي يشتغل بشرح ابن هشام على قطر الندى. ثم قد اطلعت أخيرا، أوقفني على ذلك بعض طلاب العلم النابهين، أوقفني على حاشية نفيسة جدا لطالب علم معاصر وشيخ فاضل، وهو أبو بلال الحضرمي جزاه الله خيرا، وهو من طلاب الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى من اليمن. أخرج شرح قطر ندى لابن هشام في مجلدين في دار الآثار بصنعاء، وكتب عليه حاشية نفيسة جميلة لا يستغني عنها طالب العلم، تغني عن غيرها ولا يغني غيرها عنها. وقد جمع فيه المسائل والتعليقات من بطون كتب النحو، واطلع على الحواشي المكتوبة على الكتاب واختار منها أحسنها، فجاءت تماما على يعني على الذي أحسن، فجاءت حاشية جميلة، واعتنى بالمواضع المشكلة وجلاها، ويعني سبحان الله هي مفيدة للمدرس ومفيدة للقارئ ومفيدة للطالب، أرى أنها من أفضل الحواشي التي كتبت على الكتاب. ومن طالع حاشية أبي بلال الحضرمي على الكتاب علم الجهد الذي بذله وعلم صدق ما قلته. المسألة الثالثة الشروح المطبوعة أو الشروح المكتوبة على المتن، لأن كثيرا من الطلبة قد لا يريد أن يدرس شرح ابن هشام، وإنما يريد أن يكتفي بدرس بقراءة أو بدراسة المتن. فأقول إن شرح ابن هشام شرح المؤلف هو لا شك أنه من أحسن الشروح على الكتاب، وقديما قد قيل رب البيت أعلم بما فيه. ومن الشروح المشهورة أيضا شرح الفاكهي، وهو شرح مطبوع في مجلد ضخم طبع في رسالة علمية، ولكن هذا الشرح على نفاسته وعلى جلالته إلا أنه صعب، ويكثر فيه من علل النحو والخلافات الخلاف العالي، ولذلك هو لا يصلح للمبتدئ ولا للمتوسط. بل إني سمعت شيخنا فرج الله عنه الشيخ الحازمي فرج الله عنه أنه كان يقول إن بعض الأشياخ كان لا يقرئ شرح الفاكهة على القطر إلا بعد فراغ طالب العلم من قراءة الألفية لعظم الكتاب ولأهميته ولصعوبته. وهناك أيضا من الشروح المعاصرة تعجيل الندى بشرح قطر الندى، وهو للشيخ الفاضل عبد الله بن صالح الفوزان وفقه الله، وهو شرح على طريقة المعاصرين ولا بأس به، جيد لمن صعب عليه شيء من المتن. ولكن أنا أحب لطالب العلم أن يتربى على كتب المتقدمين، فلهم أسلوبهم ولهم طريقتهم في تنمية الملكة. كتب المعاصرين لا تنمي الملكة وإنما تفيد، يستعين بها الإنسان لا بأس، لا نقول لا يقرأها لكن لا بأس يطالعها، ولكن لا شك أن الخير والأفضل في كتب الأوائل. المسألة الرابعة الشروح الصوتية، وأعني بالشروح الصوتية على الشرح. أما الشروح الصوتية على المتن فهي كثيرة جدا، شرح كثير من المشايخ من مصر ومن السعودية وغير ذلك. أما الشروح الصوتية على الشرح، على شرح ابن هشام، فأغلب الموجود في الشبكة العنكبوتية في الإنترنت إما أنه ناقص وإما أنه كامل ولكنه ليس على الشرح وإنما يكون على المتن، وإما أن يكون كاملا ولكن الصوت يكون غير واضح، إما يكون مقطعا أو صوت ضعيف أو مشوشا إلى غير ذلك. فشخصيا لم أقف على شرح كامل وعلى الشرح لا على المتن وواضح الصوت إلا أن يكون شرحنا هذا، ولو وجد فهو نادر جدا. فالذي أعلمه بهذه القيود شرح كامل وشرح على الشرح وليس على المتن وواضح الصوت والتسجيل والجودة، ففي الحقيقة شخصيا لم أقف على شيء من ذلك. فهذا من فضل الله عز وجل ومنه وكرمه أن يسر لنا أن نجمع بين هذه الصفات الثلاث في شرحنا هذا، بأنه شرح كامل وأنه على الشرح لا على المتن وأنه واضح الصوت. ولو رفع على الإنترنت شرح شيخنا العلامة عبد الرشيد المولوي الهندي، لو رفع شرحه كاملا على النت لكان أفضل الشروح لا شك، لكان أفضل الشروح، ولكن حسب علمي أنه لم يرفع. إذن من الشروح الصوتية الموجودة على الشرح مع ما فيها من عيب، إما ضعف الصوت أو أنها ليست بكاملة، شرح الشيخ عبد الرحمن كوني وفقه الله، وهو من مشايخ المدينة من أصل أفريقي، وهو نزل المدينة المنورة ومتصدر فيها للتدريس ونفع الناس، وهو من تلاميذ أحمد الشنقيطي العلامة المعروف. له شرح صوتي على شرح ابن هشام رحمه الله ولكنه ليس بكامل ولا بأس به، جيد. وهناك شرح أيضا لشيخنا سليمان العيوني وفقه الله، وهو أيضا ليس على الشرح وإنما على المتن، وأيضا نظرت فيه فوجدته ليس كاملا. فإن وجد شرح له على الشرح وكامل فعليك به، ولكني لا أظنه موجودا في النت. الشيخ الحازمي أيضا فرج الله عنه وحفظه الله شرح المتن ولكنه لم يكمله وتوقف. المسألة الخامسة طبعات الكتاب، هل هذا الكتاب طبع طبعات كثيرة تتفاوت في القوة وفي الضعف؟ من أشهرها وأكثرها تداولا طبعة المكتبة العصرية، هذه أكثرها تداولا بين الطلبة، وقد جاء على الناس زمان لم يكن هناك طبعة متداولة بين الطلبة إلا طبعة المكتبة العصرية بتعليقات العلامة محمد محي الدين عبد الحميد. وليست كل طبعات المكتبة العصرية جيدة لهذا الكتاب، لأن المكتبة العصرية طبعت هذا الكتاب بطبعات عديدة. الطبعة المميزة منها الطبعة التي يكون غلافها باللون البنفسجي أو بالأسود، هذه تكون جيدة. هناك طبعات لنفس الكتاب ونفس المحقق ونفس الدار ولكن الغلاف يكون باللون الأخضر أو غير ذلك تكون سيئة جدا وفيها أغلاط أكثر. أما هذه الطبعة التي تكون يكون غلافها باللون البنفسجي أو الأسود فهذه مع ما فيها من أخطاء لكنها في الجملة جيدة، والأخطاء التي فيها يسيرة ممكن أن يصلحها الإنسان من الطبعات الأخرى. من طبعات الكتابة المشهورة الجيدة طبعة دار الطلائع، وهي لا بأس بها. ثم ظهرت بعد ذلك طبعة مؤسسة الرسالة الناشرون، وهذه طبعة مهمة جدا وجميلة وفيها رونق وبهاء وجمال، وفيها عدة أمور. أولا ضبطوا فيها النص وأصلحوا جميع الأخطاء المطبعية الموجودة في الطبعات السابقة. ثانيا علقوا على الكتاب بحواش جميلة جدا ونفيسة ومهمة. ثم من مميزات هذه الطبعة أيضا أنهم اعتنوا جدا بالألوان ووضع المتن بلون والشرح بلون، واعتنوا كذلك بالتشجير والجداول، فلا شك أنها خدمة عظيمة جدا للكتاب. أرى أنها يعني من أفضل الطبعات على الكتاب. هناك طبعا كذلك دار الفجر، ثم الطبعة التي أشرت إليها سابقا طبعة الشيخ أبي بلال الحضرمي في دار الآثار، وهي يعني جميلة جدا. لكنها يعني دار الآثار بما أنها في صنعاء فتوزيعهم ضعيف، فالذي ستجده أكثر مؤسس الرسالة الناشرون أو العصرية أو دار الطلائع. فإن قال أيهم الذي يغني عن الجميع؟ إذا استطعت أن تحصل على دار الآثار فهي تغني عن الجميع، وإلا فمؤسس الرسالة تغني. فإن لم تجد مؤسس الرسالة فدار الطلائع، فإن لم تجد دار الطلائع فالمكتبة العصرية. مسألة السادسة، ماذا بعد دراسة شرح القطر؟ بعد أن يفرغ الإنسان من دراسة شرح قطر ندى ماذا يقرأ في النحو؟ المشهور بين الطلبة أنه ينتقل مباشرة إلى دراسة الألفية، وأنا أقترح أن يقرأ الإنسان رسالة العلامة عبد القاهر الجرجاني ورسالته المسمى بالعوامل المئة، العوامل المئة، وهي رسالة مختصرة سهلة، بل كان بعض المشايخ يقرئها قبل الآج الرومية. فلو قرأها طالب العلم مع شرح الأزهري، العلامة خالد الأزهري شرحها في شرح النفيس، فلو استطاع الإنسان أن يقرأها على شيخ فهو حسن، وإلا فيقرأها وحده ثم بعد ذلك يشرع في الألفية. وهنا مسألة يكثر السؤال عنها والكلام عنها، هل تغني الألفية عن شرح القطر؟ هل تغني الألفية عن شرح القطر وعن قطر الندى؟ الجواب، هذه المسألة هي مسألة اجتهادية تختلف فيها الأنظار. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته المشهورة بحلية طالب العلم، في شرحه على حلية طالب العلم، ذكر أن طالب العلم يقفز من آج الرومية إلى الألفية. وبالنسبة لي حسب تجربتي القصيرة رأيت أن أغالب الطلبة لا يطيق هذا، وأنه لا يناسب أكثر الطلبة، بل المناسب لهم والأرفق لهم والأرفق بهم والأحسن هو أن تتدرج معه، فتبدأ معه بالآج الرومية ثم تنتقل معه إلى قطر ندى ثم ألفية ابن مالك. لماذا؟ أولا البون شاسع جدا بين الآج الرومية وبين ألفية ابن مالك، بينهما فرق عظيم وكبير، فقد يجد الإنسان صعوبة في فهم الألفية لأنه انتقل من الآج الرومية التي نظم في 100 بيت وأبيات مقارنة بألف بيت. ثانيا همم الطلاب في هذا الزمن، ولا أبرئ نفسي، همم الطلاب قد ضعفت وقد قصرت، فيصعب عليهم أن ينتقلوا مباشرة إلى الألفية فيحتاجون ما يسهل عليهم ذلك. كذلك شرح ابن هشام فيه فوائد كثيرة، فيتدرب الإنسان على أسلوب الأوائل وعلى طرائقهم في التعبير والتصنيف، وهذا يعني قد يفوتهم في نظم الألفية، لأن الألفية عبارة عن نظم والنظم تحكمه أمور. أما ابن هشام في شرحه على القطر فإنه قد يعني يعبر بأريحية على المسائل، فهذا مفيد جدا. كذلك يفوت من درس الألفية مباشرة إذا اقتصر على النظم، يفوته الشواهد الشعرية الموجودة في شرح ابن هشام. والتجربة أثبتت أن القطر في الحقيقة لا بد منه. ثم إن الإنسان الذي يدرس قطر ندى فهو لا يحتاج أن يحفظ شيئا كما أشرنا سابقا، وإنما يكفي أن يفهمه فهما وأن يلم به وأن يستحضره ويستظهره، ولا يحتاج أن يحفظ لا النثر ولا النظم، فأمره سهل. وختاما أقول كما قال الحريري رحمه الله تعالى في ملحة الإعراب، وإن تجد عيبا فسد الخلل، قد جل من لا عيب فيه وعلى إن وجد الإنسان في شرحنا هذا شيئا من القصور وهو لابد واجد، أو وجد فيه من شيئا من الوهم وهو لابد واجد، أو وجد فيه بعض الأغلاط ولابد أنه سيجد، فمن الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. فأقول فأطلب منه أن يستر الزلل، وأن يصحح ما علم، وأن يصح أن ينصح بالتي هي حسنى. فكلنا معرض للخطأ، وكلنا معرض للوهم، وكلنا معرض للنسيان. فإن أصبت فبفضل الله عز وجل ومنه وكرمه، وإن أخطأت ولابد أن أكون قد أخطأت فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.